سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين المبعوث الأمين والطاهر الطهر النور المبين محمد وعلى آله أنوار رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما استدل به صاحب الكفاية والميزة النائيني من استحالة استعمال اللفظ أكثر من معنى، ومر بنا أن هذا البحث استعمال اللفظ في أكثر معنى ليس بحث فني علمي محض تحليلي، بل هو مهم جدا في يوميات الاستنباط والاستظهار الفقهي في الروايات والآيات. فإذا بني على إمكانية ووقوع وعرفية، يعني عدة عقبات، إذا بني على إمكانية ووقوع وعرفية وظهور بالتالي الاستعمال في أكثر من معنى، حينئذ بالتالي يكون للاستعمال واحد في الآية أو في الرواية عدة معاني في عرض بعضها البعض، إما على صعيد التصور أو على صعيد المدلول الاستعمالي أو على صعيد المدلول التفهيمي في عرض بعضها البعض أو على صعيد المدلول الجدي. وكما مر أن هذه تكون بنية ظهور في عرض بعضها البعض لا في طول بعضها البعض، الجدي في طول التفهيمي والتفهيمي في طول المدلول الاستعمالي، والاستعمال في طول التصور، هذه معاني متعددة طوليا، وليس هناك من مستشكل في تعدد المعاني للكلام والظهور طوليا، تعدد المعاني طوليا لم يستشكل فيه أحد. وإن كان هذا أيضا ربما يغفل عنه في الممارسة اليومية جملة من على كل الممارسين الاستنباط، فتعدد المعاني قد يكون طوليا وهذا ليس محل خلاف لا بين علماء اللغة ولا بين علماء البلاغة ولا بين علماء الأصول ولا علماء التفسير ولا ولا ولا، وإن كان يغفل عنهم حتى هذا التعدد في المعاني الطولية يغفل عنه في يوميات الاستنباط إنصافا. لما؟ لأنه تعدد المعاني يعطي مرونة في حركة الدلالة، وكثير من الأعلام، لا أقول الأكثر، كثير من الأعلام حتى في لا سيما المعاصرين يعني يميلون على كل ممارسة إلى أن يأخذوا معنى ابتداء، لا أقول يقولون بالامتناع أو بعدم الوقوع أو بعدم كون منهج عرفي، هم لا يقولون بالاستحالة ولا بالامتناع، لكن عملا يميلون إلى أنه المعنى التصوري أي شيء هو يؤخذ به أحاديا إلى الاستعمال إلى التفهيم إلى الجدي، وكان الله غفورا سكة واحدة أمشي عليه. أو بالزائد تصوري وتستعمالي. من يأخذ استعمالي فتكون السكة بعد مستقيمة واحدة. والحال أنه ليس كذلك. تعدد المعاني في الظهور في يوميات الاستنباط يعطي مرونة، يعطي سعة حركة في الاستظهار، في الاستدلال، في التركيب، في التوفيق. ما نصير نوع من المناورة في المعاني ونسميها المرونة في المعاني جملة من الأعلام، بنام أن هذا نوع من بعد الإجمال أو نوع من الإبهام أو نوع من الهلوسة. لا يا أخي، مو هكذا. تعدد المعاني لا سيما طولا المفروض مقرر في علم البلاغة، في علم البيان سيما. طبعا هذه تدخلات علم البيان أكثر من علم المعاني. علم البيان، علم الأصول، علم التفسير، يعني مو من الضروري أن يجمد في الاستظهار في مراحل الاستظهار على معنى أحادي أو ثنائي أو ثلاثي، قد يكون أربعة معاني إلى أن تصل المعنى الجدي. لا سيما أن المعنى الجدي قد يكون مرتبتين. إذا تعدد المعاني بشكل مرن ربما يأتي في بعض ذهن بعض الأخوة استعمال مجازي أو استعمال حقيقي، هذا مصيري في الاستظهار. لا يا أخي، مو مصيري. حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية لغوية، لا يا أخي، هذا مو مصيري. هذا في بدايات مراحل الاستعمال الاستظهار، تصوري مثلا، تصوري استعمالي تفيني. المدار بالدقة هو على حدود ماهية المعنى والقرائن الموجودة في البيت. كان استعمال مجازي أو كان استعمال حقيقي، كان استعمال حقيقة شرعية أو كان استعمال حقيقة لغوية. تلاحظ في الاستعمال حدود المعاني، هذا هو المهم. بأي آلية أنت استطعت أن تستظهر بالمجاز أو تستظهر بالحقيقة، وما الضير أن يكون في طرق بالمجاز. المهم أن تتشخص حدود المعنى بالتنقيب والترقيق. أي ما كان المقصود، إذن تعدد المعاني في الظهور طوليا هذا ليس محل خلاف منهجي، وإن كان هناك نعم اختلاف بين الأعلام رعاية، هذا موجود صراحة. وهذا باب تعدد المعاني ومرونة الاستظهار في المعاني بشواهد موازين وقرائن، ليس بدون ذلك، وبنظم القرائن رتبيا بحسب مراتب الدلالة، كل هذا لابد من رعايته، ليس الكلام في ذلك. المقصود أن تعدد المعاني مرونة طوليا يفسح مجال كثير. لذلك لاحظ أنت القدماء كما مر بنا، بل إلى المتأخرين، متأخرين إلى صاحب الجواهر، طر عندهم قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، واضحة بديهية، مع أن المتأخرين هذا العصر يعتبرها خاطئة بديهية، يسمون بالبداعة في الخطأ وبداعة في الصحة. السبب أن المتقدمين من تفتيل إلى مرونة تعدد المعاني بنحو طولي أو بنحو هذا عربي غير محض آخر، سنأتي له في استعمال لفظ أكثر معنى. فإذا تعدد المعاني يعطي الفقيه بشرط أن لا، طبعا أولا هذا صعيد تعدد المعاني صعيد تصوري في الدرجة الأولى، ثم صعيد تصديقي استعمالي، تصديقي تفهيمي، تصديقي جدي بحث آخر، ثم التصديق درجات مراتب وليس التصديق واحد. إذا أخذت القالب التصديقي الاستعمالي فخذ به واجمد عليه قالب فولاذي لا يتغير، ليس هكذا مراحل دلالة الكلام، ليست هكذا. لذلك كما مر بنا أمس ربما أو قبل أمس كثير من الأعلام، أكثر الأعلام ربما، حملوا روايات أهل البيت في ذيل الآيات أنها تأويلية، كلها تأويلية، بينما هي تعالج الظهور، إما مرحلة التصور أو مرحلة ما قبل التصور، بعضها تخطئ مثلا الذهن الشائع أن هذا الصوت مراد من لفظته هذا، يقول لا لفظته تلك، اشتبهوا. هم بعد أئمة اللغة وأئمة كل العلوم صلوات الله عليهم، أو تبين ما بعد المرحلة الاستعمالية من معاني أخرى كثيرة. معالجة الظهور، معالجة الظهور ليس فقط معالجة التصور، المعنى التصوري أو المعنى الاستعمالي، بل حتى ربما معالجة المعنى التفهيمي وقرائنا ما هو معنى الجدي أو ما وراء الجد بعد الجد، وليس ليس بدرجة الخفاء حسس كي يكون تأويل تأويل. المهم أن إذن تعدد المعاني أمر جدا مهم في علم التفسير، في علم فقه الفروع، في علم فقه الكلام، فقه الروح، فقه الأخلاق، ولا مجرى تعدد المعاني باب مهم جدا، يعني لأن الواسطة والجسر بيننا وبين الوحي هذا النقل اللفظي وكيفية دلالته، فلذلك أمر مهم. أما الثبت قالب معين ولا يتغير وجامد وفولاذي وليس مرن مطاوع يتغير، هذا إلزام ما لا يلزم من طبيعة المعاني قبل التعدد، مرنة فنون البيان. إذن تعدد المعاني بشكل طولي هذا ليس محل كلام وليس محل بحثنا، ومهم لكن ومع ذلك مهم ومغفول عن كثيرا ما كثيرا ما، ومغفول عن فرز القرائن رتبيا، مراتب القرائن التصورية شكل، الاستعمالية شكل، قرائن في كتب الأصول المطولة ككتاب القوانين أو كتاب الفصول أو كتب أخرى بعد عادة يخوضون بشكل مفصل ما هي مراتب القرائن، دي القرينة أو هذا الأصل اللفظي، مرتبة المدلول الاستعمالي أو مرتبة المدلول التفهيمي أو مرتبة المدلول الجدي أو مرتبة المدلول ولا مجرى. لذلك عنونت هذا البحث إذا استعمال لفظي أكثر المعنى بكلمة استعمال، يعني هذه من باب ضيق الخناق، ولا المراد عام من استعمال المدلول الاستعمالي أو استعمال بالمعنى العام للمدلول التفهيمي أو المدلول الجدي أو المدلول التصوري، ليس المراد خصوص الاستعمال. فعنوان البحث لا يفي بواقع دائرة البحث، لكن بعض الخناق عبروا الإعلام بهذا، فهذه نقاط يجب الالتفات إليها جدا. عملية تحليل هندسة بنية الظهور أمر مصيري في الاستنباط اليومي في العلوم الدينية، حسمها بشكل إجمالي، حسم الظهور والاستنتاج بشكل إجمالي نهج وشأن وطريقة ونمط، ولكن حسمه بشكل تحليلي تفصيلي معادلي هذا نهج آخر ونمط آخر يجب الالتفات إليه ضروري جدا. على كل هذا الإجمال شبيه مثلا الإطلاق دالة من الدوال والتقييد دالة من الدوال، لكن بينهما رتبة، مثلا شلون كيف كذا، العموم دالة من الدوال والخصوص والتخصيص دالة من الدوال، لكن بينهما رتبة، كونها دوال وقرائن في الكلام في محله، لكن بينها رتب، وارد ومورود، حاكم ومحكوم، متقدم ومتأخر، أيضا هذا لابد من مراتب. فهذه نوع من تعددية وكثرة المعاني يحتاج لها نظم بالتالي. ولذلك أسس علم البلاغة، أسست علوم اللغة بالهجل هذا، أن الإنسان يفحص يتثبت في بنيت وبنى وبنيوية الظهور بشكل متراكب متلاحم متعاقب. نرجع، فإذا تعدد المعاني، تعدد المعاني بشكل طولي لا كلام فيه، ولكن رعاية أمر مصيري في يوميات الاستنباط والاستنباط، وممارسة تحتاج ممارسة. مرة بنا مثال السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، يعني في هذا المجال في الروايات في الآيات العقائدية أو الروايات المتواترة العقائدية مارس الشيء الكثير من هذا المطلب بجدارة لتميزه بقوة التحليل البلاغي، وهذه نقطة مهمة. السيد المرتضى أيضا من باب ذكر نماذج من الأعلام، السيد المرتضى رحمة الله عليه ليس دأب مثلا دأب الصدوق أو الكليني أو حتى المفيد ولا الطوسي بعد، دأب السيد المرتضى المواد المتسالم عليها في العقائد يقوم ببسط الجانب التحليلي في الدلالة. أغلب كتب العقائدية هكذا، سواء الشافعي أو غيره أو المجرة أو الرسائل التي الآن مطبوعة عليه، مقصود هذا الجانب بنية الظهور شيء مهم. إذن تكثر، وهو الذي قال المرتضى عندنا ظهور خفي وعندنا ظهور جلي، شوف هي قدرته في التحليل، تحديد بنية استنباط الظهور السيد المرتضى رحمة الله عليه. الآن تبين هذا المطلب إلى جملة من الأعلام يستنكروا شنو جوهر جلي زهر خفي، وحنا سيف مطلع عند هذا من الوضع. مقصود هاي تكثر المعاني، تكثر المعاني طولا هذا المفروض بعد لا خلاف فيه، والمفروض يراعى وقل وتقل الرعاية. جيد، هذا تكثر المعاني المتفق عليه. أما تكثر المعاني العرضي هذا هو مبحث استعمال لغة أكثر المعنى، والذي قبله كثير أيضا، لا أقول الأكثر وليس القليل وليس الأكثر، أكثر منعوه ربما المتأخر العصر، لكن بخلاف ربما واحد يستقصي النسبة المئوية في المفسرين أو البلاغيين هل هم أكثرية أو لا، يحتاج إلى تتبع. أي ما كان هو قول معروف استعمال لفظ أكثر من، سواء اللفظ المفردة كما مر أو التركيب النحوي أو التركيب الصرفي أو أي دالة من دوال علوم اللغة، المعروف إمكانية هذا. جيد، الآن نذهب إلى كلام المرحوم صاحب الكفاية والميزناني. كلا العالمين استدل على استحالة استعمال اللفظ أكثر المعنى. بأي دليل؟ يعني ما يمكن الظهور يتكثر يتنوع عرضيا، طوليا يقبلون، عرضيا يقبلون. والأخ الناهيني أو الأخ ممن يقول برباعية الدلالة الطولية، رباعية الدلالة والمعاني الطولية لا يستنكر ذلك، إنما ينكرون العرضية العالمين ينكرون، لأنهم ينكرون تكثر المعاني طوليا هو يقبله. بماذا استدل العلماء؟ استدل صاحب الكفاية قال لأن لحاظ اللفظ، ليس اللفظ نفسه وجوده، لحاظ اللفظ من قبل المتكلم دام لحاظ آلي طريقي فاني في ماذا؟ فاني في المعنى. وإذا كان لحاظ اللفظ فاني في المعنى فحينئذ لا يمكن إفناء في شيئين مختلفين متباينين مستقلين، هذه عمدة استدلال صاحب الكفاية هكذا قال. فركز على لحاظ اللفظ من قبل المتكلم أو من قبل السامع لا فرق، لا على وجود اللفظ الخارجي التكويني. مركز بحث وحول أخذ هذا المطلب. أما النائني، النائني لم يركز على هذه النقطة، على هذا المحور، وهو محور لحاض اللفظ من قبل المتكلم أو من قبل السامع، بل ركز على لحاض المعنى لا لحاض اللفظ. قال لحاض المعنى النفس ما تستطيع أن تتوجه بشكل مستقل أجنبي غير ارتباطي إلى معنى، وفي نفس الآن ونفس الحين تتوجه النفس إلى معنى آخر أجنبي مستقل مباين غير مرتبط بالمعنى الأول بشكل أصلاً لا بينه ولا أي ارتباط. تركز النفس على هذا بشكل مستقل وشؤونه وشجونه كذا، وأيضا في نفس الوقت تركز على شيء آخر. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، شلون يصير هذا استدلال عمدة استدلال الميزة؟ إذن استدلال الميزة النائني ليس على الفناء وكذا، استدلال أن قدرة النفس في لحاظ المعاني وليس في لحاظ الألفاظ ممكن تكون مستقلة متكثرة متعددة. هذا عمدة استدلال العالمين، قبلهما وبعدهما من الأعلام هذا الاستدلال موجود عندهم. لنبدأ باستدلال ميزنائيني لأنه يوطئ للرد على استدلال الآخر دائما. كون النفس ليست لها قدرة، هنا الكثير من الأعلام استشكل. بالعكس طبعا النفوس مختلفة في القدرة، في نفس من النفوس ما تستطيع تركز على معنى واحد حتى بشكل يعني مركز، قدرات مختلفة. لكن عموما النفس طبعا ربما بعض الأعلام ضرب هذا المثل، وهذا المثل فيه كلام، ضرب هذا المثل أن نفس القضية قضية مركبة من تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة وتصور ثم الحكم وكذا، ثم تحكم النفس تحكم. ما ضرب مثال هذا المثال، هذا المثال قد فيه خدشة أن الموضوع عندما يتصور مع المحمول في قضية بينهما رابط وجودي، هذا نوع من التصور المجموعي. احنا نريد تصور ماذا؟ انفرادي منفرد. نعم هذا نوع من التصور لتعدد المعاني، لكن بلحو مجموعي، والمحل الكلام تصور للمعاني كثرة لا بنحو المجموع، بنحو البينونة تماما. أصلا كان ما ليس صلة في البين، لذلك هذا المثال محل تأمل. طبعا عندنا دققوا، عندنا تصور مجموعي عندنا تصديق مجموعي. صحيح التصديق التصور مقدمة للتصديق، لكن التصور مجموعي هنا هذا لا يصلح مثال نقضي للنائني على الميزة النائني. لكن في أمثلة أخرى أن الإنسان يمكنه، طبعا كما ذكروا الفلاسفة أو غيرهم من علماء الروح ما شابه ذلك، هذا يعتمد على قدرة النفس. كلما النفس قوية تدير شؤون أكثر فأكثر، كما ورد في رواية ولو قرأتها بس بشكل سريع ما هو شيء مفصل، مثلا الروح الأمري اللي هو حقيقة القرآن له مثلا كذا ألف وجه، وكل وجه كذا ألف لسان. هذه ما يعني عندنا من الملائكة أو العرش أو بعض الملائكة له مثلا 40,000 وجه، وكل وجه يتكلم بكذا لسان. هذا إشارة لأي شيء؟ إشارة إلى قدرة، ربما تكون أيضا بنحو الأجسام اللطيفة المتعددة. المقصود أن هذه الروح لها قدرة على إدارة كذا توجه وتركيز وقوة، كما روي عن أمير المؤمنين الرواية معروفة ولعل في البحار، وموجودة هذه الرواية من كرامات رشيد الهجري فضلا عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين في رواية أخرى عزم على إفطار في شهر رمضان في 40 مكان وحضر في هذه 40 مكان. هي قدرة الروح على إدارة أبدان تمثلية. هذا بحث مو موجود في الروايات. رشيد الهجري كان عنده هذه القدرة، روايات متعددة ذكرها صاحب البحار وغيرها، وهذه موجودة، يعني أنه الروح الإنسانية تستطيع أن تدير وتدبر عدة. فكان كان رشيد الهجري مسجون وجاء يحاجي زياد وانثار زياد كيف خرج من السجن، وكان في السوق وكان في كذا، يدير عدة أجسام في آن واحد. هاي موجودة من كرامات وقدرات رشيد الهجري. هذا ليس تناسخ ولا حلول ولا ولا ولا، هذا يعبر عنه في البحث الفلسفي قدرة النفس على إدارة الأجسام. احنا في الحقيقة قاعدين ندير، كل إنسان حتى عادي يدير أجسام متعددة، لأن الإنسان ليس له جسم واحد. الآن لدينا جسم بدني وجسم حسي بعد دنيوي غير مرئي، هم قاعدين نديره بشكل تلقائي ارتكازي، ولدينا بدن برزخي نديره أنفسنا نحن، ولدينا بدن سماوي. هاي روايتها مستفيضة في هذا، أن الإنسان له 7 أجسام سماوية، 7 طبقات، وليكن بالتالي أجسام قاعد يديرها الإنسان. فهذه الطولية المهم كثرة موجودة، عرضية وطولية كثرة موجودة. نعم يتفاوت البني آدم، حتى أجلكم الله الموجودات الأخرى هكذا لها عدة تعدد أبدان، وهذه موجودة في روايات مستفيضة وكثيرة، سواء روايات الطينة روايات الأشباح أي علوم مجرى. قدرة النفس موجودة، إلا أن الكلام في ماذا؟ في القدرة العرضية. القدرة العرضية تعتمد على قدرة النفس. فهناك كثير ممن مثلا قاعد يدير مثلا سكان سيارة بالعقل الباطن بارتكازه، وهو يتكلم في التلفون مع وهو ينظر في المرآة لشيء ثالث. فالنفس يبدا تعدد شؤون النفس، هذا قابل للتصور، وكلها أجنبية عن بعضها البعض. أبو التلفون شيء آخر، السكان السياسة آخر، المول مثلا أو السوبر ماركت هو يريد يشوفه بعد هم واحد آخر. فشوف لاحظ تعدد شؤون النفس، تدير أمور 3 4 10 في آن واحد. هذا صحيح، هذه موجودة، وهي معاني مختلفة وليست مجموعية وأجنبية عن بعضها البعض. فدعوى الميزانيين النفس ليست لها القدرة على ذلك، لا ممكن لها القدرة. والعجيب أن الميزانيين هو رحمة الله عليه من أهل الرياضة الروحية، وعنده مدرسة روحية خاصة كما نقل على كل. مع ذلك شلون يتبنى هذا القول؟ عجيبة. فإذا هذا مردود، أن النفس إذا لها قدرة بحسب قدراتها طبعا، ربما نفس معينة حتى المعنى الواحد المجموعي ما تقدر تركز وتدقق فيه، إما لضعف النفس أو بسبب أحزان أو هموم أخرى تضعف قدرة تركيز النفس. فهذا في الحقيقة القول بالامتناع ليس في محله، وقدرة التركيز فيها أسرار كثيرة عجيبة. قدرة تركيز النفس في عالم الرياضات الروحية إجمالا، إذن هذا الدليل عند الميزة النائني ليس في محله. أما دليل صاحب الكفاية، إذن الميزة النائني كان ماذا استدلاله؟ استدلاله أن النفس ليست لها قدرة على ماذا؟ على التوجه إلى معاني متباينة أجنبية مباينة عن بعض البعض. ذكروا لنا الناس قدرة، مما يعزز قدرات النفس. أن النفس نفسها هي ذات قوة، النفس في وحدتها كل القوة، قوة القلب شكل، قوة الفكر شكل، قوة الخيال قوة، يعني جوهر النفس تعدد جواهر، كما ورد في رواية كثيرة النفس أرواح، سهي أرواح شلون تصير روح واحدة، هذا بحث عقلي فلسفي كذا كلامي يبحث في محله. أي موقع فهذا أيضا يعين، هذا الجوهر ينشغل بهذا الشيء في النفس، وهذا الجوهر يشتغل بهذا النفس، طبيعة النفس جواهر وأرواح وهي هوية واحدة، النفس في وحدتها كل القوى، كل قوى جوهرية جواهر متعددة، هذا يعزز ممكن اشتغال النفس بمعاني عديدة كثيرة. وهذا يفسر حالات متدافعة ومتناقضة في النفس بلحاظ قواها، وهذا يفيد كثير في عالم ترويض الروح وتهذيب النفس. إجمالا هذه بحث هو في نفسه يفيد في علوم عديدة، قدرة النفس على التشاغل بشؤون عديدة بمعاني عديدة، هذا البحث أصل البحث، هذا بحث يثمر في المقام ويثمر في علوم ومباحث عديدة. جيد. أما استدلال صاحب الكفاية وهو أن اللفظ لحاظ اللفظ مو اللفظ نفسه، لحاظ اللفظ فاني في المعنى، فكيف يفنى في معنيين أو أكثر؟ الجواب عنه هذا اللحاظ الفاني ليس محل تسالم كل الأعلام في حقيقة الاستعمال، ليس محل تسالم، لكن لا نستعجل في الرد، لأن المبحث حساس مفيد لموارد عديدة مو فقط في المقام، كيف اللفظ لحاظه فاني أو غير فاني أو مستقل أو غير مستقل، ولو مرة هو في المعنى في بحث المعنى الحرفي، لكن لابد من تكراره في المقام، تكراره استثماره في المقام بشكل قوي، البحث حساس ومفيد ومثمر في موارد عديدة. شلون المبحث الذي مر في رد الميزناني، هذا المبحث أيضا مثمر في موارد عديدة وعلوم عديدة، يجب الالتفات إليه. إن شاء الله نبسط الكلام فيه إن شاء الله لاحقا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.